قال باب في الدعاء في الركوع والسجود. قال حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمرو بن الصرح ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو يعني ابن الحارث عن عماره بن غزيه عن حميد مولى
ابي بكر
ابي بكر
مولى ابي بكر ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فسياتي في اسناد اخر يعني فيه هذا النحو هذا الذي خرج من الطبع طبعا الطباعة
عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الدعاء في الركوع والسجود. يعني الدعاء هو طلب الشيء من الله وسؤال الله الأشياء سؤاله المغفرة سؤاله من خير الدنيا والآخرة هذا جل دعاء. لهذا أدعية وأذكار هناك أدعية وهناك أذكار. فالأذكار هي التي ثناء على الله عز وجل وتعظيم لله وتمجيد لله. وقد سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال السائل الذي سأله وقال سبح الله وهلله وكبره قال هذه لربي ثماني ثماني قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يعني هذا ذكر وهذا دعاء هذا شيء لله وهذا شيء للعبد. ولهذا سورة الفاتحة كما سبق أن مر بنا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل قسمت الصلاة أي القراءة قراءة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين لأنها نصفها لله عز وجل وهو ثناء وتعظيم لله عز وجل ونصف للعبد وهو طلب ومطالب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد هذه لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه مطالب للعبد ولهذا يقول فيها ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل لأنها سؤال وطلب. كونه يقول إياك نستعين يعني يطلب الاستعانة ويطلب العون. يقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب الهداية. فالدعاء سؤال والأدعية أسئلة وأما الذكر فهو ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الترجمة التي جاءت أو التي يعني ذكرها أبو داود هنا تتعلق بالدعاء والسؤال. وأما الترجمة السابقة كلها ثناء وتعظيم. الترجمة السابقة ما يقول في ركوعه وسجوده أي من التعظيم والثناء أي أو من الذكر. وهنا دعاء. ثم أورد حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. وهذا فيه بيان أن حالة السجود هي أخف أحوال العبد وأقرب ما يكون صلة بالله سبحانه وتعالى لأنه في غاية الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. فيكون بذلك أو هذه الحالة هي أقرب أحواله صلة بالله وقربا من الله عز وجل بأن يكون مخبتا راجيا سائلا لأنه في حالة هي غاية التذلل بالله سبحانه وتعالى هي حالة السجود. وكون يوى أشرف شيء فيه وهو وجهه جبهته وأنفه على الأرض خضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى فيكون في ذلك مأمورا بأن يكثر من الدعاء لأن هذا أقرب ما يكون أقرب أحوال العبد صلة بربه وأرجى ما يكون في الدعاء أن يكون ساجدا مخبتا لله سبحانه وتعالى قد صار على هذه الآية التي هي الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. وقد كان أغلب أعضائه أو أكثر جسمه على الأرض بخلاف الأحوال الأخرى فهو إما قائم وإما رافع وإما جالس ولكن حالة السجود أكثر على الأرض وأشرف شيء فيه على الأرض. ولهذا فيه القدمان والركبتان واليدان والوجه كل ذلك موضوعا على الأرض والإنسان مأمور بأن يسجد على هذه الأعضاء. ولهذا قيل لأماكن الصلاة مساجد ما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس نسبة للجلوس بين السجدتين او الجلوس في التشهد او الركوع او القيام في الركوع في اول الصلاة وبعد الركوع، وانما قيل مساجد يعني مواضع السجود، مواضع السجود، لان هذه الهيئة هي التي يكون فيها تمكن الجسم او اكثر اعضاء جسم الانسان متمكن من الارض، بل اشرف شيء منه واقع على الارض الذي هو الوجه الجبهة والأنف، حيث يضع وجهه على الأرض خضوعا لله عز وجل وذلا له سبحانه وتعالى. وقد سبق أن مر أنه كان يقول في سجوده سبحان رب الأعلى، يعني كون الله يأتي بهذا الوصف والثناء على الله عز وجل الذي كون الإنسان في غاية التذلل وغاية الخضوع يأتي بهذا الوصف المناسب لعلو الله وعظمة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن السجود يكثر فيه من الدعاء، والدعاء لا يقال أنه يعني كما أسلف أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، بل يمكن أن يطول ويأتي بالأدعية الكثيرة المتنوعة، الأدعية الكثيرة المتنوعة. وقد جاء أيضا في الحديث الذي سيأتي أن الركوع تعظمه إلى الرب وأن السجود تأكثر فيه من الدعاء، فقنن أن يستجاب لكم.
قال حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمرو بن الصرح.
احمد بن صالح مر ذكره، واحمد بن عمرو بن الصرح والمصري ايضا، وهو ثقة اخرجه الى مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
ومحمد بن سلمة.
ومحمد بن سلمة المرادي المصري ايضا، وهو ثقة اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، مثل ابن ابي الصرح احمد بن عمرو بن الصرح. و محمد بن سلمة المرادي هذا هو المصري لأنه من شيوخ أبي داود، وهذا وهناك شخص قال محمد بن سلمة لم يدركه أبو داود بل هو من طبقة شيوخ شيوخه، فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخه فالمراد به المصري، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني الباهلي، لأن كثيرا ما يأتي بدون نسبة. ومحمد بن سلمة محمد بن سلمة هذا يأتي في الشيوخ وهذا في شيوخ الشيوخ، فكون إذا جاء في الشيوخ فهو المصري، وإذا جاء في شيوخ الشيوخ فهو الحراني الباهلي.
عن ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث.
عن ابن وهب مر ذكره، وعمرو هو ابن الحارث وهو المصري أيضا، وهو مصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمارة بن غزية.
عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به، أخرجه البخاري لا بأس به، وهو بمعنى صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سمي مولى أبي بكر.
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. ومولاه يعني لأن المولى يكون من أسفل ومن أعلى، ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الموالي، معرفة الموالي، وهو يكون من أسفل ومن أعلى، لأنه يعني قال السيد مولى وهو المولى من أعلى، ويقال للعبد مولى أو العتيق مولى لأنه مولى من أسفل، كما أن الموالي تكون بسبب العتق وبسبب الإسلام وبسبب الحلف، يعني يكون الولاء بهذه الأنواع وبهذه الأحوال، قد يكون مولاهم بسبب الحلف، وقد يكون مولاهم بسبب العتق، وقد يكون مولاهم بسبب الإسلام على يديه، كما قيل عن البخاري أو الجعفي نسبة إلى الجعفيين لأن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين، أسلم على يد واحد من الجعفيين أحد أجداده، فصار النسب بالولاء للجعفيين، يعني لذلك الذي أسلم ولنسله من بعده، ولهذا يقال البخاري الجعفي نسبة إلى الجعفيين لأن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين، فلهذا يقال له الجعفي ولاءً. فكلمة مولى أبي بكر بن عبد الرحمن يعني معناها يعني معناه المولى من أسفل. وأبو بكر بن عبد الرحمن من حرم الشام هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم. الحلف يعني يكون قبيلة في حالة قبيلة وينسب إليها ولاء لأنه ليس منها ليس منها. ولهذا إذا كان الشخص من القبيلة يعني يقولون من أنفسهم مثل ما يقولون في مسلم ابن الحجاج في ترجمته مسلم بن الحجاج القشيري أن القشيري من أنفسهم يعني أن أصله منهم ما هو ولا نسبة إليهم نسبة نسب وليست نسبة ولا من أنفسهم لكن الجعفي مولاهم بسبب الأصل أن يكون مولى بسبب مولاهم بسبب الإسلام على يد إنسان منهم أو مولاهم بسبب الأسل أو مولاهم بسبب المحالفة كون قبيلة يعني تدخل مع قبيلة في الحلف فينسب أفرادها إلى تلك القبيلة لا أنهم من أصلها ولكنهم محالفون لها.
عن أبي صالح بكوان
عن أبي صالح وهو دكوان اسمه دكوان يعني جمع بين اسمه وكنيته وهو يأتي كثيرا بكنيته وقد يجمع بينهما كما هنا وقد يؤتى يعني نسبته وهو السمان أو الزيات يأتي أحيانا السمان وأحيانا الزيات لأنه كان يجلب الزيت والسمن فلقب بالسمان أو الزيات.
عن أبي
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يدخل مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني نهيت أن أقرأ راشعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامل أن يستجاب لكم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال
أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر يعني في مروي موسى صلى الله عليه وسلم والستارة أي الستارة تكون على الباب ولهذا الأبواب لا بأس يكون عليها ستار بحيث إذا منهم فتح الباب وإذا يعني يكون مانع يعني من أن يرى ما كان في الداخل وكذلك الشبابيك لا بأس أن يكون عليها ستاير حتى إذا فتح الشباك وإذا هناك ستارة تمنع من رؤية من في الخارج ومن في الداخل فهذا يدل على أن اتخاذ الستائر على الأبواب وعلى الشبابيك لا رأس بها لأن لها حاجة ولكن الذي لا حاجة له والذي لا يصلح ولا ينبغي هو ستر الجدران وكون الجدران يكون عليها ستائر ويوضع عليها ستائر لأن هذا زيادة لا حاجة إليها ويعني صرف للمال يعني في غير حاجة إليه وأما كونها على الشبابيك وعلى الأبواب لا بأس بذلك لأن الباب يفتح فإذا فتح الذي يدخل الدخول والخروج يعني ترفع الستارة ويدخل الإنسان ثم يبقى الستارة ساترة يعني فيما ما بين الداخل والخارج وكذلك الشبابيك لها حاجة لأنها تفتح وتغلق وفي حال فتحها هناك حاجة إلى الستر وأما الجدران هي ثابتة ولا يعني يترسب على سترها أو فتوها بالأقمشة وما إلى ذلك إلا إضاعة المال يعني في غير طائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس يصفون خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويصلي بالناس في مر بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له.
إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. والمبشرات يعني مبشرات النبوة هي هي التي يحصل البدء بها. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. فهذه أول شيء حصل له يعني من المبشرات، ومبشرات النبوة الرؤيا. ومن المعلوم أن الرؤيا يعني يحصل بها بالنسبة للأنبياء إخبار عن أمور مغيبة، وهي وحي، لأن رؤيا الأنبياء وحي، الأنبياء رؤيا رؤاهم وحي، وغيرهم رؤاهم ليست وحي، ولكن الرؤيا يعني يمكن أن يعني يستدل بها على أمر المستقبل، أو يعني يتوقع أن يحصل يعني أمر المستقبل هي تدل عليه. والمستقبل لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لكن قد يكون يعرف عن طريق الرؤيا يعني حصول شيء يحدث في المستقبل بسبب الرؤيا. وعندما تقع الرؤيا تكون مطابقة يعني للشيء الذي قد حصل، أو تكون على سبيل المثال مثل قصة صاحبي السجن، صاحبي يوسف في السجن، لأن كل واحد منهما رأى رؤيا وقصها، وهي كلها تخبر عن أمر المستقبل أو ترشد إلى أمر المستقبل. وتأويل هذه الرؤيا وقوعها طبقا للشيء الذي رؤي، فأحدهما رأى أنه يعطو خمرا، وكان تعبيرها أنه يعطو خمرا. ولهذا الرؤيا منها ما يأتي مطابق لتأويلها، مطابق يعني شيء يرى في المنام ثم يرى طبقا لما رأى في المنام. وقد تكون الرؤيا على سبيل ضرب المثال ما تطابق الذي يرى في المنام، وهي رؤيا الشخص الثاني الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه، هذا ما يحمل خبز حقيقة، ولكنه يقطع ويصلب رأسه ثم تأتي الطير وتأخذ من مكان رأسه وقطع رأسه، لأن هذا على سبيل المثال. فكلها يعني إخبار عن أمر مستقبل. الحاصل نقول لهم يبقى مبشرات النبوة، الرؤية الصالحة الرؤية في أول يعني ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم رؤية صالحة، الرؤية صلى الله عليه وسلم، ورؤية هو وحي، ورؤى الأنبياء وحي. وكما قلت أيضا قوله يراها الرجل أو ترى له، يعني لأنها فيها شيء عن إشارة إلى شيء يأتي ويحصل في المستقبل. والغيب لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وعن طريق الوحي يمكن أن يعرف الغيب، ويعرف يعني شيء من المغيبات، مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبار عن أمور كثيرة تقع في المستقبل، ومنها ما وقع ومنها ما لم يقع. لكن الرؤيا يمكن الإنسان أن يرى رؤيا، ثم هذه الرؤيا تشير إلى شيء سيحصل في المستقبل، وقد يقع طبقا للرؤيا كصاحب يوسف الأول، وقد تقع على سبيل ضرب المثال كصاحب يوسف الثاني.
أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له.
يراها المسلم، هو نفسه يرى أنه يحصل له كذا وكذا، وأنه يعني يرى أنه يحصل له كذا وكذا، أو ترى له يعني شخص آخر من الناس يراها أن فلان حصل له كذا، يراها المؤمن أو ترى له، يعني يراها هو بنفسه يعني لنفسه، أو يراها غيره له. لا، ما يجزأ، لأن الرؤيا قد يعني هذا الذي يحصل قد يكون أبراز أحلام، ما هو رؤيا، ما كل ما يجري في المنام يقال له رؤيا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني بعد صلاة الفجر مباشرة يعني يسأل أصحابه يقول مرة عنكم رؤيا يقصها يعني لأنهم حديث عهد من النوم يعني وإذا كان أحد رأى يعني يكون قريب يعني ما تكون يعني ضاعت أو تفلتت أو يعني ذهب منها شيء. فكان مرة من المرات هو أخبر رؤيا طويلة رآها صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن ثمرة حديث طويل في يعني في الرؤيا رؤيا الرسول صلى الله عليه
وسلم. قوله أو ترى له
أو ترى له يعني شخص يراها له يعني ما هو يراها لنفسه أو غيره يراها له يعني يأتي له ويقول رأيت في المنام أنك يعني حصل كذا وكذا.
ويشرع أو يستحب لهذا أن يبشر أو أن يخبر؟
والله نعم إذا كانت أنها طيبة يعني يخبر يخبر بها وإذا كانت يعني غير ذلك يعني لا يخبر بها ولا يخبر بها كل أحد. أقول لا يخبر بها كل أحد وإذا كان قد يترتب عليها أيضا يعني فتنة أو مضرة أو ما إلى ذلك يعني ليس بلازم أن يخبر بها لكن يخبر بها من يحب يعني إذا رأى ذلك له. لا في الرؤية الصالحة يعني هي رؤية طيبة يعني مقصودها أنها رؤية طيبة يعني تكون للإنسان يعني ما هي رؤية يعني سيئة أو شيء يعني في مضرة على الإنسان.
إن استبشر بها العبد وفرح هل عليه من حرج؟
لا ما عليه من حرج يعني يعني إذا كان صالحة فيها بشارة لكن ما ينبغي للناس أن يهتموا بالرؤى وأن يحرصوا على الرؤى وأن يكون الإنسان بس مشغول به يرى رؤيا أو كذا إلى آخره. لا الرؤيا تأتي عفوية وأحيانا قد يكون الإنسان يشغل نفسه في شيء ثم يرى في المنام بسبب أنه يعني مشغول فيه دائما وأبدا ويكون من أغراض الغالب.
قال وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال نهيت فالناهي له هو الله عز وجل وإذا قال أمرت فالآمر له هو الله عز وجل بخلاف الصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا فإن الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمره ونهيه إنما هو من عند الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هم يسندون الخبر إلى من علمهم وأرشدهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم ونهاهم وهو يسند ذلك إلى من أمره ونهاه هو الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأمره وينهاه هو الله والصحابة الذي يأمره وينهاه هو الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أمره ونهيه هو من عند الله عز وجل أمره ونهيه لهم إنما هو من عند الله.
فأما الركوع فعظم
والسنة هي من الله عز وجل وقد ورد يعني في ذلك حديث كثيرة يدل على هذا ومنها يعني الحديث حديث أنس الطويل في قضية فرائض الصدقة وغيرها فرائض الصدقة التي فرضها الله التي فرضها الله ثم يعني يذكر كذا وكذا وكذا إلى تفاصيله وقال فرضها الله مع أنها ليست في الكتاب وإنما هي في السنة ولكنها وحي من الله عز وجل الله تعالى هو الذي فرضها وأوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عندك الشهيد أنه يغفر له ثم قال بعد ذلك قال إلا الدين فارني به جبريل آمنا إلا الدين يعني هذا الاستثناء إلا الدين فارني به جبريل آمنا إنه واحد يعني الأول وحي وهذا واحد.
فأما الركوع فعظم الرب فيه
يعني أكثر من الثناء الله عز وجل والتعظيم لكن لا مانع أن يدعى به لأنه قد ورد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وهو دعاء مع بالإضافة إلى كونه ذكر وثناء وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. فطمن يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. وهو مثل هذا الذي فيه من الأكثر من الدعاء, مثل الذي مر في الحديث الأول الذي قال قوم يسأل عبد ربي وسيد فأكثر الدعاء أو فأكثر فيه من الدعاء.
العبارة فاجتهدوا في الدعاء ما تدل على معنى
والله يعني على أن الإجهام يكثر, وأيضا يعني يكون حاضر القلب ويكون يعني غير غافل, كل تشير إليه. ما يدل على يعني, لكن يعني كونه قال في آخر حياته وفي مرض موته يعني أن الرؤيا منبشرة النبوة وهي التي بقيت يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الشيء الذي يكون للناس ويحصل للناس ويرشد إلى أمر مستقبل, يعني قد إذا كانت رؤيا صادقة يعني قد أنه يحصل ويتحقق, ولكن ما في يعني شيء منها يعني كون يعني لأن هذه جملة أو جملة أشياء جاءت لم يبقى كذا, وإني أنه يحتمل أن يكون في المنام ويحتمل أن يكون غيره, لأن رؤية الأنبياء وحيا, لكن لا يقال جزما أن هذا النهي إنما حصل في المنام, أنه إنما قد حصل في المنام, يمكن أن يكون في المنام ويمكن أن يكون في غيره من أنواع الوحي أو الكيفيات التي يحصل بها الوحي.
يعني كان الشيخ إذا رحيل يعني يلحظ مثلا الاقتران بين الجمل, يعني إجاب مثلا لم يبقى من بشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة ترى مثلا ترى له وإني نريد أن أقرأ إذن علاقة
هذا إخبار عن عدة أشياء, عن عدة أشياء يعني قالها صلى الله عليه وسلم لهذه المناسبة وهذه الحالة, فيحتمل أن يكون ذلك يعني يعني هذا إشارة إلى الرؤيا وإلى أنه يحصل منها كذا وكذا, لا سيما وكونه يعني في آخر الحياة صلى الله عليه وسلم, وأن هذا هو الذي سيبقى, وأن معرفة الأمور المغيبة أو الإرشاد للأمور المغيبة ما بقي إلا هذا الشيء, أما يعني كهان أو ما إلى ذلك من الأشياء التي غير صحيحة وغير ومحرمة هذا ليس من الأمور التي يمكن أن يعرف بها شيء مستقبل, وإنما هذه الرؤيا التي هي مبشرة النبوة التي كانت من أول ما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذلك.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مترهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان
هو بن عيينة البكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن سحيم
وهو
صدوق خرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد
وهو
صدوق خرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
صدوق خرجه
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
مثل الذي قبله.
عن أبيه
وهو صدوق خرجه ثقة أخرج له يعني مثل إبنه إلا أنه ثقة, والذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه ولتلميذ ابنه, يعني ثلاثة على ولا خرج لهم أصحاب كتب الستة إلا البخاري والترمذي. موجودة والترمذي؟
لا
إيه البخاري والترمذي مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
على ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره
أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس الستار وهم يصلون.
يمكن أن يكونوا دخلوا في الصلاة أو أن يكونوا يعني يتهيئون للصلاة,
يجوز مخاطبة المصلي؟
يجوز مخاطبته إذا كان هناك حاجة، يعني بالنسبة للحاجة يجوز مخاطبته، مثل الحديث الذي كان في عائشة اللي أنه كان القمر في كسوف وكان الناس أو الشمس شاسف وكان الناس يصلون أو القمر، فقال يعني إيش صلاة هذه آية، فأشارت يعني أنها آية، يعني هذه صلاة كسوف، يعني يمكن عند الحاجة أن يخاطب
وإن
يسلم عليه ويسلم عليه ولكن يرد بالإشارة.
وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. جاءت أسئلة الدعاء في السجود بما ورد في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ورد عن الإمام أحمد يعني كما سيأتي أنه يعني يعني يعجبه الدعاء بما ورد في القرآن، يعجبه الدعاء بما ورد في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وليس قراءة هذا؟
لا، ما يقال قراءة، ما يقال قراءة، لا، هذا دعاء.
جاءت أسئلة كذلك: الدعاء غير العربية في الصلاة.
الإنسان يعني عليه أن يتعلم الأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لم يستطع أو لم يتمكن فله أن يدعو بلهجته ولسانه، والله عز وجل لا تختلف عليه الألسنة، بل هو عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. لكن عليه أن يعني يتعلم الأشياء التي لا بد منها في الصلاة.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وجاء أنه بعد أن أنزلت عليه سورة النصر ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يدفن ما أمر به في القرآن. هذا هو معنى يتأول القرآن، لأن قوله فسبح بحمد ربك تنفيذه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني ينفذ القرآن، ينفذ ما أمر به ويحقق ما أمر به في القرآن. ولهذا يأتي التأويل بمعنى التنفيذ وبمعنى الحقيقة وبمعنى الشيء، يعني التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بما يؤول إليه في الأمر من الحقيقة، ويعني التنفيذ يعني يتأول القرآن يعني يطبق وينفذ الشيء الذي أمر به في القرآن، وهو التسبيح والاستعاذة، وقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تنفيذا لقوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره. وهذا الحديث يدل على أن الركوع يجمع فيه بين التعظيم بين الذكر والدعاء، وكذلك السجود يجمع فيه بين الذكر والدعاء، ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الركوع عظيم فيها الرب والسجود أكثر فيه من الدعاء، يعني ينبغي أن يكون غالب ما يكون في السجود أدعية وغالب ما يكون في الركوع أذكار وتعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي معنا يدل على كلا الأمرين، على أن الركوع يدعى فيه وإن كان الغالب عليه فيه التعظيم، والسجود يثنى على الله عز وجل فيه وإن كان غالب عليه الدعاء، بل قد جاء أنه يقول سبحان ربي الأعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وهو ثناء أو تعظيم لله سبحانه وتعالى.
قال
وقوله يتأول القرآن المقصود به سورة النصر, فالمراد بالقرآن هنا بعضه يعني بعضه, وهو هذان الأمران اللذان اشتملت عليهما سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. يعني هذان الأمران يعني من أوامر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار, الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفذ هذا ما صلى صلاة من دون أن أنزلت عليه إن إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, يتعول القرآن. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر كان خلقه في القرآن, يعني معناه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويتأدب بالآداب, يعني فخلقه مبني على القرآن وتابع للقرآن, يمتثل وينتهي ويتأدب ويتصف بالصفات المطلوبة صلوات الله وسلامه وبركاته. هذا هو معنى قوله خلقه القرآن. وكلمة القرآن هنا المراد به اطلاق الكل وإرادة البعض او إرادة الجزء, يعني يتأول القرآن يعني ما جاء في القرآن من الأمر للتسبيح والاستغفار.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الضحى.
عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حد قال حاء وحدثنا أحمد بن الصلح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح رضي الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. زاد ابن الصرح على نيته وفره.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو من الأدعية التي كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها في سجوده, وأنه كان يقول في سجوده
اللهم اغفر لي ذنبي كله
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله
أوله
وآخره. وعند ابن الشرح علانيته وسره. دقه وجله يعني صغيره وكبيره, لأن الدق مقصود الصغير أو الدقيق, والجل الذي هو الجليل الكبير العظيم. أوله وآخره لأن يعني الاثنين الأولين المتقابلين بالنسبة للصغر والكبر, والثاني بالنسبة للأول والآخر, يعني ما كان أولا وما كان آخرا. والأمر الثالث اللي عند ابن الصرح ما كان علانية وسرا, ما كان علانية وسرا, ومقصود ما كان علانية من الإنسان وسرا من الإنسان, يعني شيء ظاهر للناس وشيء يعني مشاهد وشيء خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. والله تعالى هو الذي يعلم الغيب والشهادة, يعني يعلم السر والعلانية ويعلم الخفي والظاهر. فالمقصود بالسر والعلانية يعني السر الذي حصل يعني سرا وأخفاه عن الناس ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, والعلانية التي طلع عليها الناس والتي ظهرت للناس. وهذا فيه بيان أن الدعاء يمكن أن يؤتى به وأن يطول فيه وأن يكرر وأن يأتي بالأشياء الألفاظ المتقاربة والأشياء التي لأن المقام في مثل هذا لا بأس به, وإلا يمكن يكون قوله كله يغني عن هذا كله, وكل ذنب كله يعني يغني عن دقه وجله وعلانيته وسره أوله وآخرة، لكن التفاصيل ومثل ذلك في الأدعية هذا من الأمور المطلوبة.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب ثم قال حاء وحدثنا أحمد بن الصرح عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب.
طريقا أحمد بن صالح عن ابن وهب ثم أحمد بن عمرو بن الصرح عن ابن وهب، وأحمد بن عمرو بن الصرح هو مصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي ومن ماجه.
عن يحيى بن أيوب.
عن يحيى بن أيوب وهو ثقة.
صدوق ربما أخطأ.
وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي طالب عن أبي هريرة.
وقد مر ذكر الأربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني غفر الله له تحت باب الدعاء في الركوع والسجود، قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة أسباب دعاء الركوع والسجود، وقد مر حديث عديدة في الدرس الماضي في هذه الترجمة، وبقي حديث واحد هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أورد أبو داود رحمه الله تحت الترجمة أحاديث، وهذا الحديث هو آخرها، آخر هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله. وفي أول الحديث تقول عائشة رضي الله عنها إنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فقدته من الفراش يعني في الليل، فبحثت عنه ولمست المسجد. ويحتمل أن يكون قوله لمست المسجد أي المكان الذي يصلي فيه من البيت، يعني فقدته في الفراش فذهبت إلى مكان صلاته في البيت فلمست وقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو يدعو في سجوده قائلا اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويحتمل أن يكون المقصود من قوله المسجد أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج من الحجرة ودخل في المسجد وصار يصلي فيه، ومن المعلوم أن المسجد والحجرة ليس بينهما إلا باب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له باب على الخارج وله باب على الداخل، له باب يفتح على المسجد وباب يفتح خارج على السوق وعلى الشارع، فيحتمل أن يكون فقدها إياه في الفراش وأنها وقعت يدها عليه وهو في مصلاه أي في مسجده أي محل سجوده أي في الحجرة، وأن يكون خرج من الحجرة وصلى في المسجد وهي بحثت عنه في المسجد ووقعت يدها عليه وهو يصلي وذلك كان ضلال في الظلام. وهذا أيضا يعني كون المكان يعني فيه ظلام وأنها وقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان لأنه ليس هناك إضاءة ترى فيها شخصه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تتلمس بيدها حتى وقعت يدها عليه. هذا يدلنا على أن ما يقوله بعض الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ظل له وأنه إذا مشى في الشمس ما يكون له ظل لأنه نور مقابل نور الشمس ونور يقطع بنور الشمس فلا يكون له ظل. هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحاجة إلى أن يغلى فيه وأن يضاف إليه شيء ليس حاصلا وليس واقعا، وإنما ذلك من باب الغلو. فلو كان الأمر كما يقول أنه لا ظل له كيف يكون عائشة تلمس الظلمة حتى تحصله وتقع يدها عليه؟ لو كان أنه مثل الشمس لا ظل له وأنه مضيء مثل ضوء الشمس ما يكون عنده ظلام أبدا ولا يمشي في ظلام ولا يكون في ليلة ظلمة، وإنما يكون مثل الشمس أين وجد فنوره مثل نور الشمس يعني تقطع، ولا تحتاج عائشة إلى أنها تتلمس في الليل حتى تقع يدها عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا يدلنا على أن هذا الذي يقوله بعض من يقوله من الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هذا الحديث يدل على بطلانه، لأنها كونها تتلمس والظلمة وتقع يدها على رجله أو على رجله، لو كان الأمر كما يقول ما كان هنا حاجة إلى تلمس، ما في حاجة إلى تلمس. ثم أيضا الحديث الآخر الذي فيه حديث عائشة أيضا أنه كانت يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ورجلها في قبلته، فإذا سجد غمزها حتى تكف رجلها ويسجد، فإذا رفع يعني مدتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها مصابيح. لو كان الأمر كما يقولون إيش الحاجة للمصابيح؟ إذا كان رسول الله في الحجرة يعني ما يحتاج إلى مصابيح ولا يحتاج إلى إضاءة. هذا كل هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة تقوم المسجد وأنها ماتت وكان ذلك في ليل فدفنوها ليلا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها فقالوا إنها ماتت وأنهم دفنوها في الليل، قال أذنتموني؟ قالوا كانت ليلة ظلمة يعني كرهنا أن نوقظك أو أن نشق عليك أو يعني نكلمك، قالوا ليلة ظلمة. لو كان الأمر كما يقوله هؤلاء الغلاة ما في حاجة إلى كيف تكون ليلة ظلمة وهو يعني نوره مثل نور الشمس. نعم ولا شك عنده نور وهو نور الوحي ونور الهدى الذي به يستضاء في الطريق إلى الله والوصول إلى الله وفي اتباعه الخروج من الظلمات إلى النور، جعله الله هاديا مهديا يهدي به من يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله عز وجل عنه إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا لكن المقصود سراجا منيرا كونه مضيء الطريق إلى الله عز وجل، وذلك بالوحي الكتاب والسنة اللذين من سار عليهما فقد سار على طريق صحيح وعلى صراط مستقيم. وليس المقصود منه انه كما يقول بعض الغلاة انه لا ظل له وانه اذا مشى في الشمس يكون لا ظل له، وكما جاء في بعض الاحاديث انه كان يعني جلس في ظل الكعبة، استظل في ظل الكعبة وجلس في ظل الكعبة. يعني لو كان الامر يعني كما يقولون كيف يتظلل بظلال وهو نفسه يعني لا ظل له. الحاصل ان هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اغناه الله بما كمله به وبما اعطاه من الفضائل والخصائص عن تكلف المتكلفين وغلو الغلاة الذين يضيفون اليه ما لا يكون حاصلا، وإنما ذلك من باب الغلو والإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قوله وهما منصوبتان يدل على أن الرجلين تنصبان في السجود وأن الإنسان لا يبسطهما أو وإنما كما جاء في بعض الأحاديث يجعل أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة ناصبا قدميه كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب القدمين ويجعل أطراف أصابع متجهة إلى القبلة يعني حيث يعني تيسر ذلك وحيث أمكن ذلك. ثم إن الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. والرضا والسخط من صفات الله عز وجل وهما صفتان متقابلتان، والمعافاة والعقوبة هما من أفعال الله عز وجل وهما متقابلان. وفي هذا دليل على أنه يستعاذ بصفات الله كما يستعاذ بالله، لأن الاستعاذة بالصفة إنما هي استعاذة بما يستعاذ به، وصفاته غير مخلوقة وإنما هي قائمة به سبحانه وتعالى فيستعاذ بها كما يستعاذ به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في هذا الحديث الاستعاذة بالرضا وبالمعافات، وكذلك جاء الاستعاذة بكلمات الله التامات، وجاء الاستعاذة بالعزة أعوذ بعزة الله وقدرته بالعزة والقدرة بعزة الله وقدرته من شر ما أبدو وحاذر. قد جاءت السنة في الاستعاذة بصفات الله عز وجل، والله تعالى يستعاذ به وبصفاته يستعاذ به وبصفاته وبأسمائه يستعاذ بالله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الصفات بعضها أفضل من بعض، لأن صفة الرضا أفضل من صفة الغضب والسخط، ولهذا يستعاذ بهذه من هذه، ولهذا سبقت الرحمة الغضب سبقت الرحمة الغضب، فهذا يدل على تفاضل الصفات، إن المستعاذ بها أفضل من المستعاذ منها. وكذلك كلام الله عز وجل يتفاضل، ولهذا فأفضل آية في القرآن آية الكرسي، وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن، وهي أفضل من سورة كبر يدعي لحب التي بجوارها. فكلام الله يتفاضل وصفاته تتفاضل، وقد جاءت وهذه النصوص تدل على ذلك. ثم إن الاستعاذة حصلت في شيئين متضادين، مستعاذ به ومستعاذ منه، فحصلت الاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، وهم في أشياء متقابلة. ولما حصلت الاستعاذة بهذه الأشياء المتقابلة في بعضها من بعض، وكان الموصوف بها الفاعل لتلك الأفعال لا ضد له، قال وأعوذ بك منك، لأن هذه لها أضداد فاستعيد بالضد من الضد، ولكن حيث انتهى إلى الموصوف الفاعل الذي لا ضد له قال أعوذ بك منك أعوذ بك منك. والمستعاذ منه الذي هو قال منك، لأن كل محذور وكل مخوف إنما هو بقضاء الله وقدره وبخلقه وتكوينه، إذا ليس هناك مر وليس هناك شيء محذر إلا وهو من الله عز وجل قضاء وقدرا وخلقا وإيجادا، والله الذي قدر كل شيء كائن وهو الذي خلق كل شيء لا يقع في الوجود حركة ولا سكون إلا وهي في خلق الله عز وجل وبإيجاد الله سبحانه وتعالى. ولهذا القدر له أربع مراتب: علم الله عز وجل الذي لا بداية له وقد علم كل شيء كائن بهذا العلم الذي لا بداية له، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، وكل كائن مكتوب في اللوح المحفوظ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ما هو كائن فقد سبقت كتابته باللوح المحفوظ، سبق به القضاء والقدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم بعد ذلك المشيئة، الله تعالى شاء أن يوجد هذا الذي علمه وكتبه، شاء أن يوجد. ثم المرتبة الرابعة هي الإيجاد والخلق، فكل فعل من الأفعال وكل أمر من الأمور اجتمع فيه أربعة أمور: سبق به علم الله، وسبقت به كتابة الله، وسبقت به مشيئة الله، وقد أوجده الله عز وجل طبقا لما علمه وكتبه وشاء، طبقا لما علمه وكتبه وشاء. فكل شيء قد سبق به علم الله، وكل شيء كائن سبق به قضاء الله وقدره، وكل شيء كائن تعلقت به مشيئة الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء كائن إنما وقع لخلق الله وإيجابه طبقا لما علمه أزلا ولما كتبه له محفوظ ولما شاء أن يكون عليه. هذه مراتب القدر الأربعة. فاستعاذ بالله منه وقال وأعوذ بك منك، أي أن المستعاذ منه من كل ما هو ضار ومن كل ما هو محذور ومخوف سبق به قضاء الله وقدره، والله تعالى هو الذي أوجد ذلك الشيء الضار والذي يخشى منه الإنسان ويحذره الإنسان. طبعا الصفات غير مخلوقة، ولكن آثار الصفات التي هي مفعولات التي هي مفعولات، لأن الفعل غير المفعول، الفعل فعل الله والمفعول خلق الله، الفعل فعل الله والمخلوق والمفعول خلق الله عز وجل. فكل هذه الأشياء التي يحذر منها سبق بها العلم والكتابة والمشيئة، ووجد طبقا لما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى. فإذا قوله أعوذ بك منك لأن المستعاذ منه والذي يخشاه الإنسان ويحذره هو من الله قضاء وقدرا وخلقا وإيجادا. كل شيء ضار في الوجود فإنما هو بقضاء الله وقدره، وهو منه قضاء وقدرا، وهو منه خلقا وإيجادا. ولهذا جاء في الحديث، حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا هو معنى قوله وأعوذ بك منك، لأن يعني كل شيء من الله، وهو نظير قول الله عز وجل، وهو نظير ما جاء في الحديث: لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، منك إلا إليك. الفرار من الله إلى الله، الفرار من الله إلى الله، هو من هذا القبيل. وهذا الحديث شرحه ابن القيم في كتابه شفاء العليل شرحا وافيا جميلا، عقد له بابا خاصا لشرح هذا الحديث، لأنه بنى كتابه شفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، عقد فيه 30 بابا، وجعل بابا من هذه 30 وهو الباب 26 خاصا بشرح هذا الحديث، خاصا بشرح هذا الحديث الذي هو حديث عائشة الذي معنا: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وشرحه له شرح نفيس وجميل وواضح وعلى منهج السلف وعلى طريقة السلف وخالي مما عليه أهل البدع وأهل المنكرات الذين لم يحالهم التوفيق فيما يكتبون وفيما يقولون عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وما يتعلق به سبحانه وتعالى. ثم قال: وأريدك منك لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الله عز وجل. ثناء المثنين ومدح الناجحين لا يمكن أن يحصوا وأن يصلوا إلى الغاية في ذلك، بل هو الذي يثني على نفسه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يثني عليه كما أثنى على نفسه، ولا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. حاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، ومن أحسن ما يرجع إليه في معرفة شرحه هذا الباب الذي عقده ابن القيم له في كتابه شفاء العليل، وهو الباب 26 من 30 بابا الذي اشتمل عليها ذلك الكتاب، وكلها تتعلق بالقضاء والقدر وما يتعلق بأحكام القضاء والقدر، وهو كتاب نفيس وجميل ومن أنفس الكتب وأفيدها.
قال حدثنا محمد بن سليمان.
محمد بن سليمان الأنباري.
نعم.
محمد بن سليمان الأنباري وهو
صدوق
أخرج له أبو داود وحده.
عن عبده.
عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله وهو بن عبد الله.
بن عمر.
عبيد الله بن. نعم. عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهو حبان بفتح الحاء. ويأتي حبان بكسر الحاء، حبان بن موسى يأتي في بعض الأسانيد في الرجال حبان بن موسى بكسر الحاء، وهذا حبان الذي هو جد محمد بن يحيى هو بفتح الحاء.
عبد الرحمن الأعرج
هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عبد الرحمن اسمه والأعرج لقبه، وقد جمع بين الاسم واللقب، واحيانا ياتي باللقب وحده فيقول عن الاعرج او حدثنا الاعرج، واحيانا يقال عبد الرحمن بن هرمز وهو الاعرج. واذا فمعرفه الالقاب اي القاب المحدثين مهمه، وفائدتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصين حين اذا ذكر مره باسمه ومره بلقبه. وحديثه اخرجه قال في السته عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو احد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اكثرهم حديثا على الاطلاق. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ايضا واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة هي ام المؤمنين عائشة. وهذا الحديث في اسناد ابو هريرة عن عائشة، وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الرواية الصحابي عن صحابي.
فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان، هل فيه دلالة على إلقاء القدمين؟
الحديث هذا ما في دلالة على الإلقاء، هذا الحديث لا دلالة فيه على الإلقاء، لأن اليد تقع على القدمين وهما متلاصقتان أو بينهما مسافة، أو بينهما مسافة، يمكن أن تقع على الاثنتين وبينهما فجوة، ويمكن أن تكون متلاصقتين، فلا يدل على أنهما متلاصقتان ولا يدل على أنهما متباعدتان، وإنما يدل على أنهما منصوبتان. وأما التلاصق وعدمه فلا دليل فيه.